الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما نزال في التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، وما نزال في قول الشيخ رحمه الله في الباب الثالث: الأمر بعبادة الله ولا يشرك به شيئا. انتهينا في الدرس الماضي من حديث الحارث الأشعري الطويل رضي الله عنه. قال الشيخ رحمه الله وغفر الله لنا وله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن، وهو عبد الرحمن ابن مهدي الإمام رحمه الله. عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري، وقيل الأزدي مولاهم. وعبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله جبل من الجبال، جبل من جبال العلم والحديث، ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال. يقول الإمام الشافعي: لا أعلم له نظيرا في هذا الشأن، لا أعلم له نظيرا في هذا الشأن. وابن المديني يقول: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. هذه كلمة عظيمة من ابن المديني رحمه الله، يقول: لو حلفت بين الركن والمقام في هذا الموضع العظيم بمكة لحلفت أني لم أرى أعلم من عبد الرحمن بن مهدي. مع أن ابن المديني تعلمون من قدر أمن الأئمة، ومع ذلك يقول هذا الكلام. يقول الإمام أحمد عنهم: من معادن الصدق، من معادن الصدق. كان حافظا كبير الشأن. يقول عبيد الله بن عمر القواريري: أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا. أملى علي عبد الرحمن بن مهدي 20,000 حديث حفظا. وله من الأقوال النافعة المفيدة الكثير، منها قوله: لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح. وهذا كلام عظيم إخواني في الله، أن الرجل لا يكون إماما ويوثق بأقواله حتى يعلم ما يصح ما لا يصح، فلا يستدل إلا بالأحاديث الصحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ويكون عنده معرفة بالأحاديث الضعيفة والمعلة. ولهذا الاعتناء عبد الرحمن بن مهدي بالعلل هو الذي يقول إيش؟ لأن أعلم، أو قال: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أستفيد 10 أحاديث. يقول: لأن أعرف علة الحديث أحب إلي من أن أستفيد 10 أحاديث. أن معرفته بأن هذا الحديث معل يترتب عليه فوائد كثيرة. يعرف أن هذا ضعيف، يعرف أنه لا تبنى عليه أحكام، يعرف أنه لو استدل بمستدل أو تكلم بمتكلم يستطيع أن يفيده وأن يذكر له أن هذا الحديث معل وأنه لا يصح. فلهذا كان معتنيا جدا بهذا الشأن. وما أحسن قوله لمقاتل ابن محمد: يا أبا الحسن، لا تجالس هؤلاء أصحاب البدع، إن هؤلاء يفتون فيما تعجز عنه الملائكة. كلام عظيم. يقول لمقاتل ابن محمد: يا أبا الحسن لا تجالس هؤلاء أصحاب البدع. ليش؟ قال: هؤلاء يفتون فيما تعجز عنه الملائكة. مستعدين أن هم مستعدون أن يتكلموا وأن يخوضوا في ذلك وأن يفتوا في ذلك. ومن ذلك خوضهم في ربهم سبحانه وتعالى. فتجد الرجل منهم عياذا بالله بكل جرأة يثبت لله ما لم يثبته لنفسه، أو ينفي عن الله ما أثبته لنفسه ونحو ذلك. وهذا تجد كثير من هؤلاء الملائكة لو سئلوا عن مثل ذلك لأحجموا لما تكلموا عن مثل هذه الأمور. والواحد من هؤلاء يتكلم في ذات الرب سبحانه وتعالى ويخوض بجهل وافتراء وغير علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا أيضا كلمته النافعة عندما قال: أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، يعني مرادهم الآن من نفي العلو والاستواء والصفات، قال يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء. وشيخ الإسلام نبه الآن لما جاء هذا الكلام عن ابن مهدي، جاء أيضا عن حماد بن زيد هذا الكلام من أصحاب جهم، كلامه في نفي الصفات يدور على أنهم يريدون أن يقول أن ليس في السماء شيء. هذا جاء عن جماعة من السلف، ذكر منهم جملة شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية الأول صفحة 200 إلى 208، وهكذا الثالث 410 إلى 423. بيان تلبيس الجهمية الأول 200 إلى 208، والثالث 410 إلى 423، يذكر جملة عن أئمة السلف ممن يقولون إن جهم وأصحابه يدورون على أن يقولوا أنه ليس في السماء شيء. وبين الشيخ الإسلام يعني في بعض المواضع من كتبه أن هذا الذي كانوا يدورون حوله ولم يصرحوا به، صرح به المتأخرون من الجهمية فقالوا ليس في السماء شيء. المتقدمون يعني منهم كانوا يتهيبون، أولئك الجبال ممن كانوا معهم في عصرهم، فكانوا يحومون حول أن يقولوا ليس في السماء شيء. لكن قال متأخر منهم، متأخر من الجهمية وشاعر المعتمدية، وصرح بذلك وقالوا ليس في السماء شيء، بل يعني كما مر علينا في الرد الجهمية أنهم يقولون إيش؟ العرش والخرش عنده سواء، العرش المخلوق الذي أعلى المخلوقات، والخرش يعني السماء الأرض السابعة وأسفل منها، يقولون سواء عند الله سبحانه وتعالى عياذا بالله من قولهم الفاسد الباطل. فبين الشخص هذا أن الذي كانوا يدورون حوله يعني هؤلاء المتقدمين من الجهمية صرح به المتأخرون. عبد الرحمن بن مهدي ترجمته نافعة لطالب العلم جدا، وله ولد اسمه إبراهيم صدوق، وآخر اسمه موسى، له ولدان إبراهيم وهو صدوق، وموسى وهو مقل في الحديث يعني موسى، وله خال محدث روى عن خاله عبد الله بن محمد بن أبي الأسود شيخ البخاري. عبد الله بن محمد بن أبي الأسود قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان. وعبد الرحمن عن سفيان هو الثوري، سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري الإمام رحمه الله، ممن قيل فيه أمير المؤمنين في الحديث، وهذه تعتبر من أعلى مراتب التوثيق أن يقال في شخص أمير المؤمنين في الحديث. وسفيان ابن سعيد تقدم أن له أخوان عمر ومبارك وكلهما محدث، وأن أباهم سعيد بن مسروق أيضا محدث ثقة. قال عن سفيان عن منصور، وهو ابن المعتمر ابن عبد الله بن ربيعة أبو عتاب الكوفي، ثقة ثبت وكان لا يدلس. هكذا الحافظ يقول: وكان لا يدلس، يعني هذه منقبة، منقبة. والذي قدهم يذكرون هذا في ترجمة سليمان بن حرب: كان لا يدلس فلان، كان لا يدلس، لأنهم يرون أن التدليس مما يغمز به الراوي وإن كان صحيح أن التدليس ليس جرحا في الراوي إلا إذا أكثر منه، إلا إذا أكثر منه فإنه ربما ضعف بسبب كثرة تدليسه، كما فعلوا في فطر بن خليفة وفي غيره، ضعفوه لكثرة تدليسه، أبي حية أيضا ضعفوه لكثرة تدليسه. لكن إذا لم تغلب على رواياته جدا فإنه يكون ريبة في الراوي تجعلنا نتوقف فيما دلس فيه وجاء بصيغة التدليس، لكن كون أنه ما يدلسها لمنقبة عظيمة. ولهذا قدمه يحيى بن معين الأعمش، قال إذا اجتمع منصور والأعمش قدم منصور. لماذا؟ لأن الأعمش كان يدلس ومنصور كان لا يدلس، ومنصور بن معتمر كما سمعتم ثقة ثبت كان لا يدلس وكان عابدا يقوم من الليل ويطيل القيام، كان يصلي الليل على سقف البيت، سقف البيت. فابنة جارتهم، ابنة جارهم تقول لأبيها: يا أبتي، الخشبة التي كان ينصبها جيراننا في الليل هذه الليالي ما عاد ينصبونها. فقال لها: يا بنيتي، ذاك منصور بن معتمر كان يصلي من الليل وقد مات، تحسب أنه خشبة لطول قيامه رحمة الله تعالى عليه، خشبة التي كان ينصبها جيراننا في الليل على سطحه ما عاد ينصبونها، كان عابدا كثير البكاء من خشية الله مقبل على ربه سبحانه وتعالى. أريد على القضاء فأبى حتى أتي بالقيود ليقيد. يوسف بن عمر بن هبيرة الوالي يريد أن يوليه القضاء بالغصب وهو يأبى، فأتي بالقيود وأتي بخصمين، اسمع منهما وإلا قيدت بهذه القيود في رجليك وفي يديك. فجلس الخصمان إليه ولم يسأل واحدا منهما أبدا ولم ينطق بكلمة. فقيل ليوسف بن عمر: لو نثرت لحمه ما تولى القضاء. فتركه عند ذلك. قال عن منصور عن هلال بن يساف الأشجعي مولاهم أبو الحسن الكوفي ثقة، خرج له البخاري تعليقا ومسلم والأربعة. قال عن سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني صحابي، خرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. سلمة بن قيس الأشجعي الغطفاني صحابي، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. من الراوي الآن عن سلمة بن قيس؟ نعم، من الراوي عن سلمة بن قيس هنا؟ هلال بن يساف. قد ذكر بعضهم أنه تفرد بالرواية عنه هلال بن يساف، لم يروي عنه إلا هلال بن يساف، لكن قد روى عنه أيضا أبو إسحاق السبيعي، قد روى عنه أيضا أبو إسحاق السبيعي. والبغوي يقول: هذا الصحابي سلمة بن قيس له ثلاثة أحاديث فقط، له ثلاثة أحاديث، هذا الحديث الذي معنا في الباب، وحديث إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي موسى الأشعري: لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. فليس له إلا هذه الثلاثة الأحاديث فقط. سلمة بن قيس احفظوا هذا، له ثلاثة أحاديث فقط، هذا الحديث الذي معنا والحديث الثاني: إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر، وحديث لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. سلمة بن قيس روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح أن عمر استعمله على بعض مغازي فارس، روى سعيد بن منصور بإسناد صحيح كما ذكر الحافظ في الإصابة أن عمر استعمله على بعض مغازي فارس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع: إنما هن أربع، لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إنما هن أربع، يعني إيش؟ الكبائر. إنما هن أربع يعني الكبائر. فجاء في بعض الروايات كما معروف أن إيش سبع كذا، اجتنب السبع ماذا؟ الموبقات. وجاء في بعض الروايات أنها ثلاث وفي هذه أربع. قال العلماء: ولا انحصار للكبائر في عدد مذكور، لا انحصار للكبائر في عدد مذكور. قد جاء ابن عباس أنه سئل عن الكبائر سبع هي، فقال هي إلى السبعين، أو قال إلى السبعمائة أقرب. فاقتصاره في هذه الرواية على الأربع لكونها من أفحش الكبائر. لماذا اقتصر هنا على الأربع فقط؟ إنما هن أربع حجة الوداع تجمع أمة من الخلق الذين اجتمعوا، وكلهم أو أقصد كثير منهم كان حديث عهد بجاهلية ممن أسلم في عام الوفود بعد ذلك. فقال اقتصاره في هذه الأربع، في هذه الرواية على أربع، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها، لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، لكونها من أفحش الكبائر مع كثرة وقوعها لا سيما فيما كانت عليه الجاهلية، الشرك بالله والقتل والسرقة والزنا، هذه تعتبر من أفحش الكبائر مع أنها كانت كثيرة الوقوع. وعلى هذا طبعا الحضرة يقول إنما هن أربع، العلماء يعني اختلوا في الكبيرة هل تفسر بالعد أم بالحد. الأقرب أنها تعرف بالحد، الأقرب أن الكبيرة تعرف بالحد لأنه أضبط. وأحسن ما قيل في تفسير الكبيرة قولان، قولان. القول الأول جاء عن الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم، وهو المشهور عند أكثركم، وهو أن الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، الكبيرة ما كان فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وعيد في الآخرة بغضب بلعن بغير ذلك، ما كان في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة لهم النار ونحو ذلك. شيخ الإسلام يعني زاد أو ختم بنفي إيمان أو ليس منا، شيخ الإسلام يقول أيضا أو جاء فيه نفي الإيمان: لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه، وأمثل ذلك يعني. فما جاء فينا في الإيمان يقول شخصا أيضا يدخل الكبائر، وكذا ليس منا، من غشنا فليس منا، عد الشيخ الإسلام من الكبائر. والقول الثاني، وهذا الذي ذكره ابن عبد السلام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام، والنووي أيضا في شرح مسلم ذكر أن من الأقوال القوية أن المعصية هي أن الكبيرة هي المعصية التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع أو كلياته الخمسة، المعصية هي التي يؤثر فعلها في أحد مقاصد الشرع أو كلياته الخمسة. طيب الكليات الخمس التي جاء الشرع بحفظها هي ماذا؟ من يذكرها؟ الكليات الخمس التي جاء الشرع بحفظها هي ماذا؟ تفضل. الدين والنفس والعرض والمال والعقل، والعقل هذه الخمس التي جاء الشرع بحفظ هذه الكليات: الدين والنفس والمال والعرض والعقل. فيقالوا أي معصية تؤثر في هذه أو في واحد من هذه الكليات فإنه تعتبر ماذا؟ كبيرة من الكبائر. عندنا مثلا الآن الشرك بالله يؤثر في الدين، السرقة يؤثر في إيش؟ السرقة تؤثر في ماذا؟ في المال، والقتل في النفس، والقذف في العرض، والقذف ماذا؟ في العرض. وأمثل ذلك يعني مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. فقال إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا نفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تزنوا. طيب، بقية المثل مع الإسناد الثاني إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.